كبرت فإذا سعيتم للرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، حلقة مهمة جدا، حلقة بنخاطب بها الكل، نخاطب بها كل مسلم، نخاطب بها كل مصري على أرض مصر الغالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول للجميع انتبهوا، نقول للكبير والصغير انتبه، نقول للشاب والفتاة انتبه، نقول للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم وللمنتسبين إلى العلم انتبهوا، نقول لكل المصريين في كل مكان انتبهوا للخطر الشيعي الذي يهدد أرض النيل. النهاردة مشاهدينا الكرام هنتكلم في أمور عديدة، وبدعو ربنا مرة تانية أن ربنا يبارك في الوقت إن شاء الله، ونحاول أن احنا نقرب المسافة بيننا وبينكم، نقرب المسافة بين العلم وبين حضراتكم، نقرب المسافة بين المعلومات اللي إن شاء رب العالمين ربنا يبارك في ضيوفنا ويعني يبارك في علمهم يا رب اللهم أمين، يصل إلى حضراتكم بكل سهولة وبكل يسر إن شاء الله. ولكن لابد من كلمة في البداية، ونحن نقول عن هذه الحلقة وحلقات قادمة بإذن الله رب العالمين عن الخطر الشيعي الذي يحاصر أرض مصر الآن، والبلد مفتوحة من كل النواحي، من كل الاتجاهات، من كل الحدود. نقول يعني ما أردنا بهذه الحلقة أن نزيد الفرقة فرقة، وأن نزيد من الشحناء والبغضاء، وأن تعلو أصواتنا بسباب أو شتائم، إنما أردنا أن نجمع من بعد فرقة، وأن نؤلف من بعد شحناء، لكن نجتمع على منهج حق، ونؤلف القلوب على ما يرضيه سبحانه وتعالى. ها نحن نعرض بضاعتنا لكم لنكشف الحقائق ولنزيل اللبس وليتضح الغموض، لعل الله أن يجعل قلوبا باحثة عن الحقيقة ترشد لها وتهتدي بها. فنحن والله نوالي آل بيت نبينا، ونقدرهم ونعطيهم حقوقهم التي أمرنا بها، ونعلنها دائما ونرددها دائما، بأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا في حوار هادئ ومناقشة علمية تحتاج منا إلى إصغاء آذان وفتح قلوب وتبصرة أفئدة، وكما تسمعون نريد أن نسمع منكم، كما تسمعون نريد أن نسمع منكم، لنصل في النهاية إلى رضوان الله تعالى. الشيعة موضوع شائك. الشيعة مجرد الكلمة ربما تستفز بعض الناس، وربما تلفت أنظار بعض الناس، ترى ماذا سيقولون وبأي لسان سيخاطبون. إننا سنتكلم بلسان حق إن شاء الله، إننا سنتكلم بلسان حق، لأننا لن نتكلم إلا بكلام الحق سبحانه أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، هنبدأ في البداية بالترحيب لضيوفنا ومشايخنا اللي مشرفنا في حلقة اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم يا رب العالمين يسعدنا. ونبدأ باليمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين دائما يا رب العالمين. معنا في البداية فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، أهلا وسهلا، صباح بحضرتك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أهلا وسهلا، صباح بحضرتك.
الله يبارك،
ربنا يبارك فيك، منورين. هنبدأ مع حضرتك شيخ أحمد، وحنعرف الهدف من الحلقة إيه علشان نقرب من كل مشاهدينا الكرام. ولكن قبل ما نبدأ مع حضرتك ونقول الهدف من الحلقة، هنطلع نشوف مشاهدينا الكرام تقرير هنشوفه مع بعض، من أجل أن احنا نتقرب أكثر وأكثر من موضوعنا اللي هنتكلم فيه، وحنشوف ونتأكد من الجملة اللي احنا قلناها والعنوان اللي احنا قلناه الخطر الشيعي بيهدد أرض النيل. نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام.
هل وصل المد الشيعي إلى مصر؟ سؤال نطرحه إبان ظهور المد الشيعي في عدة مظاهر احتفالية في مناطق متفرقة في مصر، والتي كان آخرها زيارة الكوراني لمصر لإقامة احتفال الحسينية الشيعي.
إن أردتم أن تكونوا شمسا بين الورى فاقصحوا آثار جيل للمعالي سطرا، جيل زيد وحسين ومعالي.
سادة الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وأبو الأحرار. سادة الكرام، نحن الآن في أحد مجالس العزاء التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا في منطقة الدقي.
لا حبها ويشبي وغاب حبي المحترف عنده بتحقيق الأرباح يحسب المعتقد بالألباب رواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه المجالس هي استمرار للنهضة الحسينية الشريفة، واستمرار لكربلاء، واستمرار للمعاني، واستمرار لوجود الإسلام أصلا. فكما قال القائل، إذا كان الإسلام محمدي الوجود فهو حسيني البقاء.
ما بين الأصل لا ينسى ولا يخفى من عيد، وعلى كل جانت بين أتري.
على مسيرة مولاي أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، نقدم دماءنا لأن مصر في أزمة في الدماء، فرأينا أن أبسط شيء نقدم المولاي أبي عبد الله وأحياء لاستشهاده عليه أفضل الصلاة والسلام نقدم قطرات من دمائنا، ونسأل الله جل وعلا أن يقبلنا، ونسأل رسول الله أن يقبل، ونسأل مولاي أبي عبد الله أن يقبل. فكل هذا في حب الحسين، فالحسين هو الحب، هو العطاء، هو إحياء الإنسانية، هو إحياء أمة. فإن كانت الرسالة محمدية فالنهج حسيني. قدمنا قطرات دماء، نسأل الله قبولها لإحياء الأمة، للفقراء، للمستضعفين، لطفل مريض، لواحدة مريضة، لواحد مريض، بغض النظر مسلم غير مسلم أيا كان، هذا إحياء لمولاي أبي عبد الله، ونسأل الله جل وعلا القبول.
لفاجعة الطف حرارة لن تنطفئ في قلوب المؤمنين على مر الدهور، ولذلك نجد السواد والدموع وإحياء هذه الشعائر المقدسة مواساة لرسول الله في عترته الطاهرة.
بالنسبة لمجلس العزاء في مصر له طبيعة خاصة، لأننا ما إن ذكرت مصر حتى يذكر آل البيت أن المصريين محبين لهم. مجالس العزاء تقام في مصر بشكل لا يختلف كثيرا عن أي مكان، أنك تعرف مكانة آل البيت عند المصريين سواء كانوا شيعة أو غير شيعة، وهذا مما يقصر الطريق أمام وجود طريق مفتوح وسهل لأتباع آل البيت بالانخراط في هذا السبيل، سبيل الحسين عليه السلام.
يا علي صوبني ظهري صبت علي المصايب، شكوت راك حمال بظهري هموم وأحزان ونوايب. يا علي صوبني ظهري وصبت علي المصايب، شكوت راك حمال بظهري هموم وأحزان ونوايب. حقي يا أبويا لو رديت أبعد وعاتب، حقي يا أبويا يا حيضر لو ريدي تقعد وحاسي نوحتك يا ابويا ضيعت زماني.
ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
القرآن 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 يقول إنه لا قيمة في حفظ القرآن.
القرآن القرآن تنتنون بحفظ القرآن، ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
القرآن يقول إن الصحابة مخنثون.
اللي هذا الصحابي كان مخنث، وهذا من السابقون الأولون، يعني هذا هم يدخل الجنة؟
شكرا. نعم، أخرج بالبخاري، أخرج المخنثين وأخرج عمر مخنثا من. نعم في صحابة مخنثين. نعم نعم في صحابة مخنثين. نعم نعم في صحابة مخنثين. نعم.
القرآن يقول إن أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في النار.
كونها زوجة الرسول ما أحد أفتى من المسلمين، لأنها زوجة النبي تدخل الجنة، لأنه صاحب النبي يدخل الجنة. ما عندنا هكذا أبدا، لم يفتي أحد، لكن هؤلاء في قنواتهم يعرجون. ضرب الله مثلا، شوف ماذا يقول له عز وجل، كلهم يقولون إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. من هما تتوب أو تظاهر؟ معروف حفصة وعائشة، ثبت توبتها عنكم، طيب الحمد لله. لكن انظروا ماذا يقول الله عز وجل، يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين في سياق السورة واغلظ عليهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لمن ضرب الله هذا المثل؟ لحفصة وعائشة، هذا واضح.
القرآن يقول إن الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين.
عجز، فلما عجز معناه اللي يجمع الأمة هذا يكون أقدر من هذا. أي منطق؟ هذا المنطق الغربي المادي، أن هذا عنده شعبية أوسع وهذا عنده شعبية أقل. طيب النبي عجز، النبي عجز، طيب أكثر من هذا، الله عجز، الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين كفار موجودين، الله عجز، الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين، الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين.
سب القرآن للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه.
ومشاهير الصحابة كأنس وجابر، أنس وجابر وأبي هريرة، جابر من يطعن به؟ جابر نقبلة، أنس نعم إمامنا الباقر يطعن به، يقول استحل الحكام العذاب تعذيب الناس بالسجون لكذبة كذبها أنس على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال أنه دق يد أحد بالمسامير بالحائط. نعم أئمتنا قالوا أهل البيت أولى من أنس وغير أنس.
القرآن يكذب حديث رسول الله في العشرة المبشرين بالجنة.
لك
لكن تعال شوف لي ما تظن سعيد كذب على كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أظن ظنا بل يقينا، يقين عندي مو ظن، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. فابركوه، ولو العشر المبشرة كان بزمن عمر الحديث، لو بزمن أبو بكر كانوا طلعوه، طلعوه بعدين، ليش ما احتجوا بذلك؟ لأن لا وجود له.
الكوراني يسب الصحابي الجليل أبا سفيان رضي الله عنه.
كل مجموعة حديثية فيها مثل مرة البخاري شوية أكثر مثل مسلم، أبو داود مثلا عقد بابا باب المهدي، ليش ما عقد البخاري؟ لأنه من ذرية علي وفاطمة ما يحبهم، ما يحبهم. لو باب البخاري يقول عن زياد ابن أبي سفيان رضي الله عنه، زياد ابن أبيه أو زياد ابن عبيد لأم سمية اللي أعطاها كسرى للحارث ابن كلدة، هذا زياد صار أبو سفيان قال أنا هو رايح نايم مع أمه، وأنت يا بخاري تقبل وتترك أبو عبيد زوجها، زوجها الولد للفراش وللعاهر الحجر، أبو سفيان عاهر، أبو سفيان عاهر، أبو سفيان عاهر، أبو سفيان عاهر. وقال زياد ابني وأنا مريت على الطائف وكذا وكذا.
ردود فعل الشيعة الإيرانيين وفرحهم بعد زيارة الكوراني لمصر.
حياكم الله سماحة الشيخ، والتحية لك من غرفة الغدير المباركة، وتهنئ لك طبعا زيارتك الموفقة لمصر وبناء أول حسينية في مصر هناك. وعلى ذكر هذه المناسبة أسألكم سماحة الشيخ عن قول الإمام علي عليه السلام عن عباية الأسد عن علي عليه السلام أنه قال سمعت أمير المؤمنين وهو مشتكي متكئ وأنا قائم عليه، قال لأبنين بمصر منبرا وأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كور العرب ولأسوقن العرب بعصايا هذه.
شكرا لأخينا الأخ ثائر. وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي عنه لأجعلن في مصر منبرا
الشهداء أحياء عند ربهم، الآن صيح يا علي يا علي، يجاوبك أبو حسين والله يجاوبك. أنا أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله، يا الله.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم
لقد آن للسماء أن تفتح أبوابها
وللجبال أن تزير سرابها
حين تسمع داعيا يقول
يا بدوي
ويا دسوقي
ويا حسين
ويا علي
ويا زيد
ويا عمر المحراب،
هم قد أشركوا
فتعالى الله عما يشركون.
الشيعة المصريون في نفس الوقت يعتمدون على إطلاق بالونات اختبار كل فترة من أجل قياس الرأي العام ومدى قبوله للظهور الشيعي، مثل الإعلان الذي تحدثنا عنه عن افتتاح حسينية، أو كما سبق من إطلاق الهجمات على التيار السلفي واتهامهم بهدم الأضرحة، والحفل الذي أقيم للسيدة زينب الذي دعوا في نهايته لتنظيم مليونية للمطالبة بالدستور أولا، وسرعة محاكمة رموز النظام السابق. ولا ننسى أنهم أعلنوا عن أنفسهم بصورة كبيرة جدا بالشموع وشعارات لبيك يا شهيد يا حسين، وضرب الصدور في احتفالية ميدان التحرير، كما رفعوا الرايات وأذاعوا عبر مكبرات الأصوات القصائد البكائية عن استشهاد الحسين. وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها التيار الشيعي بهذا الشكل، وكادت تحدث الصدامات بينهم وبين الثوار في الميدان. إن وجود حسينية أو عدم وجودها ما هو إلا بالونة اختبار جديدة للشعب المصري، وعلى مدى قبوله للجماعة الشيعية التي تحاول أن تكون رقما يضاف إلى أرقام كثيرة وعديدة في الساحة المصرية من خلال استراتيجية واضحة توفي بأغراض إيران ومحاولتها الحثيثة للدخول إلى مصر وإضافة ارتباك جديد للمشهد المصري الأشد ارتباكا.
شامة بين الورى تقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى تقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مشاهد مقززة، مشاهد تحتاج منا إلى وقفة، تحتاج من كل مسلم إلى تدبر لما يحدث. الأحداث اللي احنا شفناها والتقرير الرائع اللي احنا شفناه وهذا الكلام الخبيث اللي قيل وسمعناه، واحنا بنعتذر لحضراتكم ان احنا يعني طلعنا لحضراتكم هذه النماذج وهذا الكلام اللي انتوا سمعتوه، ولكن لابد من وضع الحقيقة أمام الكل، لابد أن احنا نكشف كل شيء أمام حضراتكم علشان نتأكد أن احنا كنا بعيدين، علشان نتأكد أن احنا غبنا وبعدنا ومشتغلين ومشغولين بالسياسة والمرشحين للرئاسة وما يحدث في مصر من الحراك السياسي، وتركنا البلد وتركنا الحدود مفتوحة لغاية ما شفنا هذه المناظر. شيخ أحمد، يعني لابد لك من كلمة في البداية عما رأينا.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني في البداية يعني هاود كلمة يسيرة الأستاذ ملهم بدأ بها الكلام، قال إحنا مش جايين عشان نثير خلافات،
نعم،
ولكن إحنا جايين عشان نتكلم عن دين. الدين بيطعن فيه الآن من كل مكان. إذا حبينا نوصف ما يحدث الآن أمامنا فلن نجد أفضل من توصيف سلفنا لهذه الفرقة الضالة المنحرفة. روى الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه صاحب السنن، بيقول لما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة، شاكر ده كان رجل من الرافضة ورجل تقيل جدا، يعني لما جاء رشيد بشاكر رأس الزنادقة فقال له لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، طعن في الصحابة، قال لأننا إذا أبطلنا الناقل أو شكنا المبطلة المنقول. إذن إحنا الآن ما بنتكلمش على فرقة ضلة، ولكن إحنا بنتكلم على أفراد أو أحوال أو مجموعات يحاولون من وقت لآخر إسقاط هذا الدين. نفس الكلمة دي قالها الإمام الرازي رحمة الله عليه لما قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما نقل إلينا القرآن والسنة من طريق هؤلاء، فمن طعن بهم إنما يريد القرآن والسنة. يبقى إذن أنا بتكلم الآن عن دين يحاول الرافضة اختراقه عن طريق الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، هذه جزئية. فسقوط القرآن والسنة ده هيوصلنا لجهة تانية، قال هو سقوط الدين ككل ومع وسقوط الشريعة.
نعم.
عشان كده كان الإمام السرخسي رحمه الله يقول إيه، إنما وصلتنا الشريعة عن طريق نقلهم، فمن طعن فيهم فهو منابد، فهو ملحد منابد للدين أراد أن يسقط شريعتنا. الإمام النسائي بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول الإسلام كالدار، أي بيت له باب، من اقتحم الباب دخل البيت، صح كده، وأصاب أهله بسوء. فالإمام النسائي رحمة الله عليه صاحب السنة يقول الإسلام دار بابه الصحابة، فمن طعن فيهم فاعلم أنه يريد الدار، ده عايز الإسلام ككل. يبقى واحد دادان دول مجموعة من الناس من البداية، احنا جايين هنا عشان نقول احنا بندافع عن دين، ادي واحدة. اتنين جايين بندافع هنا عن شريعة. تلاتة احنا جايين ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وآل البيت. الإمام مالك رحمة الله عليه وهو بيتكلم على هذه الفرقة الضالة المنحرفة المجرمة الخبيثة كان بيتكلم على هذه الفرقة من باب أن هؤلاء بطعنهم في الصحابة هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله ولكن ما استطاعوا، لكانوا بلا عايزين يوصلوا النبي ولكن ما استطاعوا لمقامه صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، فطعنوا في صحابته حتى يقال كان رجل سوء، النبي كان رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون، لكان أصحابه صالحين. يبقى إذن أنا النهاردة وأنا جاي في لقاء زي ده أنا جاي رافع راية الجهاد، جهاد اللسان، جهاد على فرقة إنما أرادت هدم هذا الدين، هدم هذا الدين بكل أركانه بكل دعائمه، صحابة ودين وقرآن وسنة كما سيتبين لنا الآن. وعايز أقول الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كان بيقول إن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بهؤلاء الصحب الكرام، جعلهم أعوانا لنبيه صلى الله عليه وسلم في نصرة هذا الدين. فوجب على طلبة العلم إذا ظهرت هذه الشرذمة، شرذمة الرافضة الشيعة، أن يظهروا الحق فيتكلموا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببث فضائلهم بين الناس، ثم ذكر فضائح هؤلاء. احنا جايين النهاردة مش عشان نزود المسألة فرقة، أصلا هم اللي بدأوا بالفرقة. احنا جايين النهاردة ندافع عن دين، جايين النهاردة نأصل لفكرة احنا حرس حدود على هذا الدين. إذا حرس الحدود ده في يوم من الأيام نام للحظة من اللحظات، خلاص البلاد أصبحت مفتوحة يدخل عدو من أي مكان. أنا جاي النهاردة أقول أنا هو موجود، وكل الشعب المصري يقيني بعد ما رأى مثل هذه التقريرات، الكل من النهاردة يقول إحنا دورنا إيه وعايزين نعمل إيه، وده يكون دورنا إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله رب العالمين. دكتور شهاب، يعني بعد كلام الشيخ أحمد وبعد ما رأيناه بيتضح لنا زي ما بقول إن البلد مفتوحة، إن هذه الأحداث حدثت في مصر، المشاهد اللي احنا شفناها تمت في مصر وفي منطقة الدقي وفي أيام الأيام الماضية، يعني لم يحدث منذ سنوات ونتكلم عن ماضي، وإنما نتكلم عن حاضر وعن أيام سابقة، ونحن في غفلة ونحن في غيبة عما يحدث في مصرنا الحبيبة. لابد من كلمة في البداية أيضا عن حقيقة الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ومن والاه، أما بعد، حقيقة الشيعة أنهم كل من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي أراد، حين قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، وحين قال أرقبوا الله في محمد وآل بيته. يعني الشيعة لها وجهان، وجه باطل ووجه حق. وإن شئت فقل الشيعة لها فريقان، فريق بحق وفريق ببهتان. أما الفريق الذي يسمى بشيعة النبي عليه الصلاة والسلام وشيعة علي بن أبي طالب وشيعة آل البيت، فعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على رأسهم عمر بن الخطاب، على رأسهم عثمان بن عفان، ثم من بعد ذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم هم ذرية الحسن والحسين، وقد قصروها على الحسين فقط، وأخرجوا الحسن من القسمة أو الحسبة لأنه نطق بالحق في يوم ما. هم آل علي رضي الله عنه، الحسن والحسين أبناء فاطمة الزهراء، كذلك أبناء عبد الله بن عباس، يعني نسل العباس عموما، سواء الفضل بن العباس أو عبد الله بن عباس، هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بعد كده يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لكن قصروا ذلك على الحسين. وليتهم قصروا ذلك على الحسين فقط، بل على الفرع الفارسي من نسل الحسين.
نعم.
إذن هي مسألة بحق لكن استخدمت بباطل. معنى الشيعة النصرة، التأييد. من منا لا يؤيد علي رضي الله عنه؟ من منا لا يؤيد الحسن؟ من منا لا يؤيد الحسين؟ إن واحدا منا لو سب علي رضي الله عنه أو انتقص، أو سب الحسن أو الحسين أو انتقصهما أو قال بفسقهما أو بكفرهما، إما أن يكون هذا القائل كافرا أو فاسقا على حسب حال قوله. فنحن أحب الناس لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعى الناس قبولا لهذا الحب. لكن الإشكال ظهر في تلك الفرقة المارقة التي تشكلت على يد عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي تمظهر بالإسلام ثم ادعى ألوهية علي بن أبي طالب وأشاع في بلاد الإسلام ما أشاع من العقائد الضالة. فأصبح عندنا فريق يسمى بالشيعة، أي الذين يحبون عليا وينصرونه فقط. ده المعنى اللي أنا وإنت عليه، واللي أي حد بيحب علي رضي الله عنه آل البيت يكون عليه اسمه شيعة بالمعنى ده. ده مثلا سيدنا أحمد بن حنبل سئل عن بعض الرواة فقال ثقة، أحمد بن حنبل ده إمام أهل الإيه؟
نعم.
السنة والجماعة. سئل عن راون فقال ثقة، قيل إنه يتشيع، كان كلمة التشيع هنا حب آل البيت، يعني الواحد يبالغ في حب آل، يبالغ في فرق بين المبالغة والغلو.
نعم.
الغلو ده شطط، ده واحد حينحرف، حيأتي أفعالا منكرة، يبقى يبالغ. قال وما أصنع لرجل يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلك لو إن مسألة التشيع لعلي تقتضي فقط إن هو بيقدمه على سيدنا أبو بكر وعمر، والله العظيم كنا ممكن نقول ماشي، بس مع الإجلال لمن؟ لأبي بكر وعمر. إحنا أهل السنة والجماعة نقول أبو بكر وعمر عثمان علي ثم باقي العشرة، وهذا الترتيب كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر والوحي ينزل، يعني استقر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي واحد قال علي رقم واحد، وبعد كده أبو بكر وعمر عثمان علي عثمان بقية العشرة، هعذره. فقط هو عمل قدم سيدنا عليا لحبه إياه أكثر من غيره، لكنه لم يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا باقي العشرة ولا باقي الصحابة. ده اللي احنا بنسميها أستاذ ملهم الشيعة المعتدلة، ده معنى الاعتدال في التشيع، فقط مجرد أنه بيقدم سيدنا علي رضي الله عنه. إنما الغلو بقى يقدم سيدنا علي وينتقص، شوف ينتقص يعني ده التعبير دقيق، ينتقص أبا بكر وعمر. يعني إيه؟ ما بيقولش إن هم كفر ولا فسق، يعني يحاول يلاقي أي حاجة فيها منقصة كده يجيبها. بلك لو قال بقى بكفر أبي بكر وعمر ده ما اسموش شيعي، ده اسمه رافضي، اللي هم قالوا عنهم إيه؟ أكذب الخلق ولا كرامة لهم. أقول لك حاجة تحير، بيقول لك إن إحنا أهل السنة والجماعة ضد آل البيت، علشان كده إحنا ما بنرويش في كتب البخاري ما رواش عن آل البيت، مسلم ما رواش عن آل البيت، الكتب الستة عندنا بقية الأربعة بقى أبو داود الترمذي النسائي ما رواوش عن آل البيت. هقول لك أرقام دلوقتي فكرني بيها واكتبها عند حضرتك، هثبت لك إن مرويات أهل البيت في كتبنا نحن أهل السنة في الكتب الستة البخاري مسلم والسنن الأربعة أكثر من مروياتهم في أوثق مصادرهم بالأرقام،
سنأتي إن شاء الله.
يقول لك إن إحنا ما بنخرجش عن الشيعة، لإحنا الشيعة عندنا أنواع، في شيعة معتدلة، في شيعة غالية، في ناس خرجوا من التشيع إلى الرفض، يعني دين آخر غير دين الإسلام، هو اللي إحنا شفنا المناظر بتاعته دلوقتي،
الشيعة الرافضة،
الشيعة الرافضة اللي هم موجودين في إيران وكثير من أهل العراق المتمشيعين يغلب عليهم الرفض
ويريدون نشره في مصر بكل قوة،
وهو ده اللي هم اللي موجودين في مصر من الشيعة الذين هم اسمهمش شيعة، لازم نقول عنهم ايه؟ رافضة، كلمة الشيعة اتظلمت معاهم، لازم نقول عنهم
الشيعة الرافضة،
ما اسمش شيعة برضو.
الروافض،
كلمة شيعة فيها حلاوة، فيها لها طلاوة،
وإن من شيعته
لإبراهيم.
نعم.
مثلا كلمة شيعة فيها مناصرة، احنا شيعة آل البيت، يعني ايه؟ نؤازرهم ونناصرهم ونؤيدهم ونحبهم ونطرد.
نعم.
هم رافضة، هم دين آخر غير دين الإسلام. البخاري روى عن بعض الشيعة، البخاري روى عن بعض الشيعة، لكن الشيعة الذين لا يتصفون بالدعوة إلى بدعهم، أما الذين يستحلون الكذب ده دينهم الكذب، الجماعة بتوع الحسينيات دولة دينهم الكذب. وحيجي دلوقتي أنا عايز أقول لحضرتك، بتقول لي نحن انشغلنا بالرياسة، وحضرتك أزهري بقى وبتحب الأزهر.
نعم طبعا.
ده كتاب اسمه بيان للناس من الأزهر الشريف، حول بعض الفرق، الله يرحمه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
عليه رحمة الله،
الله يرحمه، والكتاب مطبوع في مجلدين وأكيد أنت عارفه.
نعم.
بيان للناس. نعم. شوف الشيخ جاد الحق الله يرحمه، ومن قبله عندنا الشيخ حسنين مخلوف، وعندنا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق الله يرحمه، والدكتور عبد المنعم النمري، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر. لا. الأسبق كلهم قالوا عن الشيعة، بس احنا ما بنقراش. هم الجماعة الرافضة
بيقرأوا،
الجماعة الرافضة مش بيقرأوا بس، وبينشروا، عاملين غزو بالكتب. وغزو بالمواقع وغزو بالفضائيات، إنما احنا عندنا فضائياتنا معظمها ايه؟ فضائيات أهل السنة معظمها. عدل القنوات الإسلامية كده الله يكرمك.
نعم.
ويبدأ بقناة الرحمة، الرحمة، الحكمة، الناس، الحافظ، الخليجية. طب هتخش على المجد وكم قناة، يعني قنوات معدودة. طب عد القنوات الشيعية، هتعد الحد
كثيرة
بكرة.
صحيح.
وكل واحدة لها هدف، وكل واحدة لها محور، ما بيكرروش نفسهم. فأنا عايز أقول لك
إن محتاج أمر كبير من أجل التنسيق.
الأزهر هاي كلمته في الشيعة. الأزهر هاي كلمته في الشيعة. وأقسمهم لأقسام، وقال لك في شيعة زيدية اللي هم في اليمن أقرب إلينا.
نقول علشان ننتقل للشيخ أحمد في مسألة القرآن, نعرف عشان بس نؤصل المسألة.
شوف اللي مكتوب بقى نعم. تحت إشراف فضيلة الشيخ جاد الحق الله يرحمه الشيخ الأزهر الأسبق.
نعم, يا ريت كل مشاهدينا يركزوا في الكلام اللي احنا هنسمعه الآن.
في كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف, عشان نحسن يقول لك ان احنا متعصبين ومتطرفين ووهابيين وسلفيين ومتشددين, لا احنا مع الوسطية, احنا أزهرية ولابسين العمة
ونعتز ونفخر بذلك
ونموت على ذلك ان شاء الله عز وجل. في كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف جزء 2 صفحة 12-18.
خد بالك لأنهم ما بركزين دلوقتي معانا نعم. وبيكتبوا كلمة كلمة, فاحنا بنقول نعيد المرجع مرة أخرى دكتور رشيد.
بيان للناس من الأزهر الشريف بإشراف الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه, الجزء 2 من صفحة 12-18. قال: الشيعة هم أتباع سيدنا علي رضي الله عنه والموالون لآل البيت, والمسلمون جميعا مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم, وقد وردت في ذلك عدة نصوص, منها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات, وقوله: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي, غير أن بعضا من المسلمين اشتد حبهم لسيدنا علي وذرياته وتغالوا في تكريمهم, لدرجة أن بعضهم, شوف بقى الشذوذ, اعتقد ألوهية سيدنا علي رضي الله عنه, وهي الفرقة الغالية من السبائية أتباع عبد الله بن سبأ وغيرهم الذين قالوا لعلي رضي الله عنه: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ قالوا: أنت الخالق البارئ. فاستتابهم: توبوا إلى الله, ارجعوا إلى رشدكم, فلم يرجعوا, فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم فيها. لكن سيدنا عبد الله بن عباس استنكر عليه أنه أحرقهم, وقال إني سمعت صلى الله عليه يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال علي: لو بلغني هذا ما أحرقتهم. كان عقبهم بعقوبة. ومنهم, أي من الذين غلوا في التشيع, من قال إنهما شريكان في النبوة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي, وقالوا إنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي أو الخفي.
نعم.
يعني من الأحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي رضي الله عنه. ده هيترتب عليه كلام كبير.
صحيح.
النص الجلي يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: خلوا علي الخليفة من بعدي, والحد دلوقتي ما طلعوناش النص ده. أو نص خافي يعني إشارات. معنى كده أن حيقولوا أن أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من مين؟
من علي.
من علي. والله أنا سمعت الدكتور اسمه أحمد كنعان على قناة اسمها الأنوار الشيعية, أقسم برب الكعبة شاهدت, أنا كان ممكن أشك وأنا بقرأ, بيقول: يا جماعة بيقولون أنت بتلعنوا أبو بكر وعمر ليه؟ يعني بيقول, وحنجيب الكلام ده: اللهم لعن أبا بكر وعمر. ده دعاء عجيب لما تسمعه, أقسم بالله تخر الجبال هدا من هذا الدعاء. طب بتلعنهم ليه؟ يقول لك: ده ربنا اللي أمرنا بلعنهم. ربنا أمر بلعن أبو بكر وعمر إزاي؟ قال لك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ قال إيه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انت شوف احمد كنعاني الكبير عندهم ده بيقول ايه بقى في العراق, ده مات هو, بيقول: فهل عسيتم ان توليتم اي اغتصبتم الخلافة والولاية من علي وذويه. لان بيقول لك تولى يعني اغتصب الخلافة, انما ولي يعني تعين في الخلافة.
تمام. نكمل.
واصلا هي هل عسيتم ان توليتم, توليتم معناها ايه؟ اعرضتم عن اوامر الله. تولى يعني اعرض. انت شوف التحريف. ثم يقول شيخ الأزهر الله يرحمه: واعتقدوا أن الولاية والإمامة على المسلمين لا تخرج عن علي ولا عن أولاده, وإن خرجت عنهم يعني أي حاكم يجي من غير ذرية علي فبظلم أو بتقية, والتقية دي هنشرح نقول معناه. أشهر فرقهم الموجودة الآن 5: الزيدية, وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين. لما دعا الشيعة لحرب الأمويين سألوه رأيه في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فرفضوه. أثنى على كانوا عايزين يكفرهم, وسموا بالرافضة, وهم أي الزيدية يوجدون الآن في اليمن ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنة, وهم وإن اعتقدوا أفضلية علي على أبي بكر وعمر أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل. يعني ما بيغلطوش في سيدنا أبي بكر وعمر. الإمامية ودول هم بقى اللي موجودين, دول بقى اللي بيسموهم الإمامية. الإثنى عشرية الرافضة الجعفرية، وكل واحدة لها سر في التسمية، ودول أخطر خلق الله على الإطلاق في بلاد أهل السنة والجماعة، وهم الذين يقولون بإمامة 12 من آل البيت، بيبدأ بسيدنا علي ثم سيدنا الحسين ثم سيدنا علي بن الحسين ثم
الحسن وبعد كده الحسين،
الحسن الحسين علي بن الحسين، امشي بقى في السلسلة لحد ال 12 اللي هو دخل في سرة من رأى اللي هو ابن هلال العسكري كما يقولون عنه. الأئمة عندهم علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين إلى آخر، مش هنقعد نسمي. وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان، اللي هي الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية الرافضة، أخطر خلق الله على أهل السنة والجماعة، ولهم كتب كثيرة سوف نأتي على بيانها أثناء اللقاء. أهم الأصول بقى اللي احنا هندور حواليها في المحاور، شوف بقى الأصول اللي اتعجب لأصولهم، الجماعة اللي شفناهم بيلطموا الكوراني اللي شفناه دلوقتي، شوف بقى إيراني اللي عايزين يدخلوها لنا هنا. مفيش مانع من تعاون اقتصادي من بره، بره سجاد إيراني، شوية فاكهة شوية توت أي حاجة من الكلام ده، مفيش مانع، ممكن نتعاون مع أي حد، إنما أفتح لهم مجالات جوه البلد لا ثم لا ثم لا.
لماذا؟
لا ده اللي احنا هنقول اسمع الأصول بقى اتفضل. وده اللي هندور حوالين منه أهم اتفضل. أصولهم واحد، ده أخطر الأصول ده بقى
اتفضل.
تكثير الصحابة ولعنهم
والعياذ بالله،
معادة ثلاثة في أحسن رواية 12، وبخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب إيه تاني من الأصول؟ ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص، لأن منافقي الصحابة هكذا، وإحنا لسه سمعين الكذاب الكوراني بيقول إن بعض الصحابة إيه منافق، ده هو بيقول بعض لكن الحقيقة هم بيقولوا كل، ويقول لك لا احنا ما قلناش ان القرآن ايه ناقص، ده افتراء علينا. انا هجيب لك ادلة من كتبهم لو اسعفنا المقام، من كتبهم الاصلية.
نعم
اكتر من 2000 رواية، والشيخ احمد هيقول الكلام ده، اكتر من 2000 رواية بتثبت عندهم ان القرآن ناقص. ده من اهم الاصول.
ثلاثة،
رفض كل رواية تأتي عن غير ائمتهم، اي حديث يجي عن غير الحسن والحسين وآل البيت مرفوض، يبقى معنى كده كل الاحاديث اللي جات لنا عن الصحابه راحت فين؟ اترمت ورا ظهرنا، يبقى معنى كده السنه راحت فين؟
نعم.
يبقى معنى كده فهم القران مين اللي هيقوله؟ هم بقى، لان بيقولوا ان الائمه اللي هم من آل البيت اللي هم اخترعوهم من عند نفسهم هم المعصومين اللي بينزل عليهم الوحي، وهم اللي يفسروا لنا القران، والقران ليه بدل المعنى 70 بطن. يعني الباطن الـ 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 الآية يعني الهوى بقى اللي هيقولوا بيه. رقم 4 التقية، وده أخطر حاجة عندهم، إظهار خلاف العقيدة الباطنة. يعني يقعد معاك يحلف لك يقول لك أبو بكر رضي الله عنه، وده ويحلف لك والله أبو بكر صحابي، وبعد ما يمشي وانت زي حلفت له يقول لهم كان صحابيا ثم ارتد بعد النبي وكفر. يعني التقية دي عندهم موال. 5 بقى، اسمع بقى 5 عشان تعرف ليه الأمريكان دخلوا تحت رعاية الشيعة في العراق، آسف الرافضة في العراق، لأن أنا بحترم الشيعة المعتدلة الرافضة. هو أنت مفكر أن الأمريكان قاعدين في العراق دلوقتي ليه؟ لأن ما فيش رأيت الجهاد. هو مين اللي بيجاهد الأمريكان في العراق؟ أهل السنة. اسمع بقى المبدأ 5 عندهم، ده كلام الشيخ جاد الحق.
نعم نعم.
الجهاد غير مشروع الآن، ويقول لك ان اللي يرفع راية الجهاد الان يبقى طاغوت، وحجيب لك النصوص بتاعته لو اسعفنا المقام. والجهاد مع غير الامام اللي هو المهدي المنتظر عندهم، احنا عندنا المهدي بس مش المنتظر، عندنا المهدي بس مش بالفهم السيء بتاعهم. وعلى فكرة احاديث المهدي متواترة، انا راجل متخصص في الحديث النبوي، عندي مجلدين، لا كتب كثيرة بس من ضمنهم مجلدين 1000 صفحة، مجلد 500 في الأحاديث الصحيحة في إثبات المهدي وإثبات صفاته، وخمسمائة صفحة في الأحاديث المكذوبة والضعيفة اللي اخترعها أهل الأهواء. المهم بيقولوا إن احنا الجهاد مرفوض الآن ليه؟ لحد ما يظهر المهدي المنتظر. طب اللي يرفع راية الجهاد في وجه أي عدو في بلاد المسلمين يبقى طاغوت ويدخل النار، واللي يموت في الحرب في مواجهة أي عدو يبقى ليس شهيدا. وهناك تفريعات أخرى كثيرة لعله يأتي المقام
كل سيأتي إن شاء الله.
لكن خد عندك الثلاث فرق الأخرانيين سريعا، الإسماعيلية
نعم،
والنصيرية. أكيد النصيرية فكرتك بحاجة. مين؟
نعم.
سوريا. دول برضو كانوا شيعة ثم خرجوا من التشيع وأصبحوا في الرفض، ويسمون بالعلويين كذبا لكن هم أخطر بقى من الرافضة وإن كان وجهان لعملة واحدة.
طيب يعني دي بداية أيضا مقدمة مهمة جدا مشاهدينا الكرام، وبداية لابد أن احنا نقترب أكثر وأكثر من الفكر، فكر الروافد، نقترب من فكر الروافد. تكلمنا عن أشهر فرقهم وأهم أصولهم، وتكلمنا في أمور عديدة، ولكن هنبدأ مع بعض مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ أحمد عن، ولكن أنا بدعو قبل ما نقول هنتكلم، أنا بتمنى مرة تانية وتالتة أن احنا نركز وننتبه للكلام، لأن أنا بقول وأكررها كتير جدا النهاردة، احنا انشغلنا بأشياء عديدة، ولكن إسلامنا أكبر من أي حد، إسلامنا أغلى من أي حد، إسلامنا لابد أن احنا ندافع عنه، إسلامنا لابد أن احنا ليلا ونهارا نتكلم فيه ونظهره للدنيا كلها، ونظهر كل المخالفات التي تأتي من هنا وهناك. هنتكلم مع فضيلة الشيخ أحمد القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه.
القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه.
تفضل مولانا. نتكلم يا مولانا، القرآن وموقف الروافض.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في البداية طبعا يعني أنا جايب معايا أقوال كثيرة جدا منهم من كلماتهم وموثقة،
وهذا هو منهجنا بفضل الله رب العالمين.
أنا أعلم يقينا أن هم بيبقوا مطورين حالات زي دي بحيث أنهم يتصيدوا الأخطاء وكده. الأمر الثاني أنا معايا كتب من كتبهم اللي استدلوا بيها على مسألة عقائدهم في القرآن. أيضا
كمان مجرد الإعلان كتير اتكلم وقالوا أنتوا بتدخلوا في عش الدبابير، أنتوا هتتكلموا في أمور هيجيلكوا كلام كتير من هنا وهناك، فإحنا بندافع عن دين.
اللهم استعان. أنا عايز في البداية أقول قبل ما أتكلم عن عقيدة الشيعة في القرآن، أنا عايز أسمع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيثبت في هذه الآية أن هذا القرآن محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، فلا يدخل فيه نقص ولا زيادة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يحفظ، لا تمتد إليه يد التحريف كما مدت هذه اليد إلى سائر الكتب التي سبقتنا كالتوراة والإنجيل. الرافضة لم يعجبهم هذا الحال خالص. وأقول لي، لأن أنا عايز أقول إذا كانت دي عقيدتهم فهي العقيدة دي ليه. أنا عايز أقول بداية العقيدة عند الرافضة في القرآن خلاف عقيدتنا إحنا كمسلمين. عقيدتهم أن القرآن ده حرف وزيد فيه أشياء وحذفت منه آيات أو صور.
نعم.
يقول نعمة الله الجزائري، ده عالم كبير جدا من علمائهم، في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الرابع صفحة 232: الأخبار الدالة على وقوع التحريف في القرآن تزيد على 2000 رواية. يريد طبعا الكل يركز معي الآن، هو بيقول إن إحنا الأخبار اللي عندنا والأحاديث اللي عندنا من طرقهم هم وصلت إلى 2000 حديث تدل على إن القرآن حدث فيه تحريف. ويقول الإمام المجلسي صاحب كتاب من كتب الثمانية الأصول اللي موجودة عند الرافضة، يقول في كتابه مرآة العقول الجزء الثاني صفحة 536 وعندي عنده هو، أن الأخبار في هذا الباب متواترة وطرح جميعها، يوم ما احنا نقول احنا نطرح الألفين رواية دول نرميهم في جنب، طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا. يعني بيقول أنا النهاردة حاجة من اتنين، يا إما أقول إن القرآن محرف وبالتالي الروايات قالت بهذا، وإما أقول لا ده الكلام ده مش صح وكل الروايات دي مش صحيحة، وبالتالي أنا هفقد تماما أي ثقة في الأخبار اللي بتنقلنا دي وبتجيلنا دي، وبالتالي أنا هفقد الدين كله. وبالتالي كان المجلس من الناس اللي اختارت أن القرآن محرف. يقول أبو الحسن الشريف: ويمكن الحكم بأن القول بتحريف القرآن من ضروريات المذهب. أساس، زي ما أنا النهاردة أقول أساس من أسس ديني، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله والملائكة والكتب إلى آخره. فبيقول النهاردة من ضروريات المذهب الشيعي إن أنا لازم أقول إن القرآن محرف. ويقول أيضا الكشاني بيقول في تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 49: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أيدينا الآن ليس بتمامه، مش كامل، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله. الصحابة حطوا في حاجات مش هي دي اللي ربنا أنزلها. ومنه ما هو مغير محرف، ومنه ما حذف منه أشياء كثيرة، ومنه ما ليس على الترتيب الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المفيد، وده يعتبر من الأئمة المعتبرين عندهم، في كتابه أوائل المقالات بيذكر لنا أن المقولة دي مقولة تحريف القرآن، مش مقولة عالم أو زلة العالم من علمائهم، لا لا لا، ده بيقول أن مسألة تحريف القرآن موطن اتفاق بين الشيعة الإمامية. ده كلام ما فيش فيه يعني إحنا اتفاق بيننا كعلماء مذهب شيعي أن هذا القرآن محرف. يقول المفيد في كتابه أوائل المقالات صفحة 13: واتفق الاثنى عشرية على أن أئمة الضلال، بيقصد مين بأئمة الضلال؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان، على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه ما هو مخالف لموجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف ذلك. يبقى كل الفرق اللي داخلين تحت ال 72، 71 منهم متفقين على أن القرآن لم تمتد يد إلي يد تحريف، خالف في ذلك الشيعة وأجمعوا واتفقوا على ذلك. ولم يقع قول مخالف، ما فيش قول عندنا مخالف للاتفاقات دي كلها إلا عن أربعة من علماء الشيعة.
نعم.
الطوسي والطبرسي وابن بابويه اللي بيسموه الصدوق والشريف المرتضي. الأربعة دول هم الأربعة بس اللي نقل عنهم اللي هم خالفوا مذهب الشيعة وقالوا إن القرآن لم يحرف. بس كنت بقى حضرتك من حاجة.
نعم.
فضيلة الشيخ الدكتور الشهاب الآن كان بيقول إن الناس دي عندها مبدأ تقية. وممكن إن هو يصرح بأشياء هو لا يعتقد بها. نعمة الله الجزائري ده عالم كبير جدا من علمائهم، فجر قنبلة. كانوا دايما بيقولوا لنا لا احنا بنقولش بتحريف القرآن، وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال. هو النور الطبرسي بيقول ويعرف الخلاف عندنا في المذهب إلا عن هؤلاء الأربعة. نعمة الله الجزائري فجر لنا قنبلة. هل فعلا يا ترى الناس الأربعة دول ما بيقولوش بتحريف القرآن؟ نسمع الكلام ونشوفه بيقول ايه. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 358، قال: وإنما صدر القول من هؤلاء الأربعة، الناس دي قالت هذا الكلام لأجل مصالح كثيرة، تقية، لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن. شوف بقى القنبلة اللي جاية دي.
نعم.
والدليل على أنهم يؤمنون بتحريف القرآن أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على القول بالتحريف. شفت الكلام؟ تاني أعيدها تاني،
كلام خطير.
تاني بيقول الكلام النور الطبرسي الكتاب اللي هعرض كتابه الآن، كتابه بيقول
هنشوف تقريب بعد قليل،
ولا يعرف الخلاف في مسألة إن هما بيقولوا إن القرآن لم يحرف إلا عن هؤلاء الأربعة، باقي علماء الشيعة يقولون بالتحريف. نعمة الله الجزائري بينقل هذا الكلام وكلام في قمة الروعة، بيقول: إنما صدر منهم القول، الأربعة دول قالوا هذا الكلام لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن علشان الناس ما تطعنش فينا. قال: والدليل على ذلك أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على القول أو على وقوع التحريف. دائما ده اللي فينما يدل على إيه؟ على أن الرافضة الآن متفقين، على أن الرافضة الآن متفقون فيما بينهم على القول بتحريف القرآن. ودي كانت الجريمة الأولى اللي كانت متعلقة بعلاقة الشيعة بالقرآن. الجريمة الثانية، الجريمة الثانية إن هم النهاردة عندهم عقائد كثيرة جدا 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 لم ترد ده في القرآن ولا في سنة، وعندهم أشياء ليس لها أي أصل في القرآن. يعني مثلا مسألة الإمامة وأن الله عز وجل نص على علي والحسن والحسين ومن جاء من بعدهم ومن جاء من بعدهم، الكلام ده في القرآن؟ لا، مش موجود في القرآن. طيب أن الأئمة معصومون، الكلام ده موجود في القرآن؟ مش موجود. الكلام بالرجعة أن الأئمة سيرجعون في آخر الزمان فيخرجون أبي بكر وعمر من قبرهما ويصلبونهما ويقيمون حد على السيدة عائشة، ده كلامهم، الرجعة في القرآن؟ لا. المهدي في القرآن؟ لا. إذن كل هذه عقائد مش موجودة في القرآن. طب أنا النهاردة عايز أبرهن للناس اللي عندي في المذهب بتاعي اللي هم الشيعة دول، عايز أبرهن ليهم أن العقائد دي كلها موجودة في القرآن، هعمل إيه؟ لجأوا إلى خطة خبيثة أخرى لهدم القرآن، ألا وهي القول بأن القرآن له ظهر وباطن.
نعم.
ظهر ده أشياء ظهر ليكم ومش هو ده المراد، ولكن فيه أشياء باطنة. عشان كده المجلسي في كتاب بحار الأنوار ذكر بابا، قال: باب أن للقرآن ظهر وبطن، ذكر فيه 84 حديث، 84 رواية، منها أن للقرآن ظهر وبطن وفي كل بطن 7 أبطن، وفي رواية أن لكل آية 70 بطنة، كل آية ممكن نفسرها على مزاجنا 70 وجه. شفت حضرتك الجريمة؟ أفسر الآية علشان كده مثلا لما يقول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن يقول لك الشجرة الملعونة هي إيه؟ الزقوم. لا يقول لك ده المعنى الظاهر اللي كنته إنما المعنى الباطن عندنا إن الشجرة الملعونة دول بنو أمية اللي ظلموا أهل البيت. يقول لك مثلا إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. مين البقرة؟ يقول لك ده عائشة. ده يا جماعة ده نزل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما الرجل اتقتل وقال لهم موسى اذبحوا بقرة يقول لك ده البقرة دي عائشة. لما يقول الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر يقول لك مين أئمة الكفر؟ يقول لك الناس أعداء الدين. يقول لك لا ده أبو بكر وعمر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الصلاة والصيام والزكاة والحج مين الصيام والصلاة والزكاة والحج مين دول؟ يقول لك ده دول الأئمة الاثنى عشر. شفت الجريمة؟ نعم. ليه؟ علشان النهاردة أنا عايز أقنع اللي قدامي بعقائدي أنا ما عنديش أي دليل على العقائد دي كلها، فبالتالي نعم. أجيب القرآن وأبدأ أدور عن بواطن القرآن وأدور ده كله ليه؟ إيه اللي يخليهم يقولوا الكلام ده؟
طب ما تيجي إيه نخليهم يقولوا الكلام ده ونشوف هم قالوا إيه؟ نشوف مع بعض التقرير المشاهدين الكرام.
العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب.
قائد هذين البيتين هو الله. الله له بيتان من الشعر قالهما في فضل علي بن أبي طالب. ماذا قال الله؟ قال الله خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب المرضي واسمه من شامخ علي علي اشتبت بنا العلي.
وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له جبرائيل يا محمد اعبر النهر على بركة الله، فعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهر وعبر الحجب كلها حتى سمع نداء الرب يقول يا محمد تقدم، يا محمد تقدم، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا كان بين رسول الله وبين الله تعالى كلام، حيث يقول اقرأ سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. خلينا ما أوحى الآن نسأل. يقول عند ذلك أوحى الله إلى نبيه قال يا محمد اعلم انزل إلى الأرض، اهبط عفوا اهبط إلى الأرض وأخبرهم بكرامتي لك، واعلم أني ما بعثت نبيا إلا وجعلت له وزيرا، وإني جعلت لك وزيرا وهو علي بن أبي طالب. والخبر طويل أختصر منكم هذا بمقدار الحاجة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بين هذا الوحي، طبعا رسول الله حسب هاي التفاسير اللي عندنا مو إسراؤه ما كان مرة واحدة، عدة مرات. مرة إسراؤه في مكة سبحان الذي أسرى بعبده أي من مكة، هذا الإسراء اللي أقول لك في المدينة وفي أواخر حياة النبي. بعض رواياتنا تقول ما تتحمل تسمع مني ولا ها تتحمل، بعض روايات أهل البيت تقول إن رسول الله أسري به 120 مرة. هاي واحدة منها. نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ضاق صدره إذا قال، كان يخاف، أجل ذلك وأخر بيانه هذه الفضيلة لعلي عليه الصلاة والسلام. مرت عليه 6 أيام، ما بين يوم عرفة احسب 6 أيام، إيش قد يصير ليلة العيد يعني 16 ذي الحجة، بالك عندي 16 ذي الحجة، كم يوم باقي إلى الغدير؟ يومين. فنزل قوله تعالى فلعلك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. سورة هود آية رقم 12. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا إلى آخر الآية. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم وقال إني أفضل وأرجح على أن يكذبوني ويتهموني، ولكني سوف أبلغ رسالة ربي. حتى كان بعد ذلك يومين، يوم الغدير نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اسمع اسمع، فقال رسول الله تهديد بعد وعيد، تهديد بعد وعيد، يعني الله سبحانه وتعالى أوعده مرة فلعلك تارك هاي الوعيد وراها تهديد. تهديد شنو هو؟ وإن لم تفعل فما بعد، أي تهديد أقوى من هذا؟ فصمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فجمع أصحابه وهم 120 أو 130 ألفا في ذلك اليوم الحشر الحر الشديد، والشمس طاطعة ووقت الظهيرة، والشمس تسطع بحرارتها. هنالك جمع الأصحاب ووقف فيهم خطيبا، عندما جمع أقتاد الإبل بعضها فوق بعض وخطب خطبة وقال في آخرها أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هاي المنصب أولى بالمؤمنين من أنفسهم يريد ينقلها لمن؟ إلى علي بن أبي طالب. فأخذ بيد علي ورفعها حتى ظهر بياض إبطيهما رسول الله وعلي بن أبي طالب. فلما كملت البيعة وظهر أمر الله نزل قوله هاي الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عين بالقرآن، عين بالقرآن حتى تشوف الآية وين. الآن قبل
مسألة أنه هذه الآية نزلت مستقلة، كل يروونها نزلت مستقلة، ما بالنا الآن نرى الآية آية إكمال الدين نراها جزءا من أحكام اللحوم المحرمة. طيب لاحظوا في المائدة من 1 إلى 4، في المائدة يقول عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام إذا إلى وفشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني الله يقول أكملت لكم دينكم انتهى، ثم يأتي من بعدها حكم في اللحوم المحرمة. نشك في مكان هذه الآية، نشك في مكان هذه الآية. لماذا نشك؟ لأن الصحابة هم قالوا نحن وضعنا الآية الفلانية في المكان الفلاني. إذن ما دام سياق القرآن تدخلوا فيه ووضعوا بعض الآيات، وآية خزيمة ضاعت وبعدين وجدناها، وآية فلانية وآية، نشك، لنا حق أن نشك في أن آية إكمال الدين ليس هذا موضعها. أكملت لكم دينكم انتهت.
من يقول مثلا شوف شوف الروعة، هذه الروعة ما موجودة في القرآن، هذه الحكمة، هذه الحكمة هاي، هذه تعد تسمى في علماء الأخلاق يسمونها القاعدة الذهبية للأخلاق، يعني أصل الأخلاق. هذه أصل الأخلاق، هذه القاعدة غير موجودة في القرآن، موجودة في النهج بالآخر الذي يتسالم عليها كل الأديان والمذاهب وعقلاء العالم. يقول يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. هذه ما وجدت في القرآن. ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم،
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شو جد حلو، جد احترام. مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. سياق القرآن كذلك دائما. شوف شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
يعني ده كلامهم مشاهدينا الكرام في مسألة موقفهم من القرآن الكريم. يمكن يعني إيجاز موقفهم من القرآن في ثلاث أمور: اعتقاد بعضهم في تحريف كتاب الله تعالى، اثنين اعتقادهم أن القرآن ليس بحجة، وهنتكلم في هذه الجزئية بعد قليل إن شاء الله، اعتقادهم أن القرآن له معاني باطنة بتخالف المعاني الظاهر، وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر، وأما الباطن فلا يعلموا إلا الأئمة، وتحت هذا الزعم تأويلات مذمومة فاسدة بتخالف العقل واللغة لكثير من آيات القرآن. نتكلم شيخ أحمد بالتفصيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. بعد يعني نرجع تاني نقول التفصيل.
نعم.
احنا اتفقنا الآن اتفقنا الآن ان واحد، ياريت بس ان نكتبها كده حاجات يسيرة. واحد، ان الأخبار الدالة على تحريف القرآن عند المذهب الشيعي تزيد على 2000 رواية. اثنين، أنهم يقولون أن الأخبار في هذا الباب متواترة، وترك هذه الروايات وعدم الاعتماد عليها يؤدي إلى عدم الاعتماد على أي رواية تؤيد هذا المذهب. ثلاثة، قلنا أن قولهم في تحريف القرآن أصبح ضرورة من ضروريات المذهب، ركن من أركان المذهب. أربعة، قلنا أن تحريف القرآن عندهم له صور كثيرة جدا 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 سنذكرها الآن. الجزئية الخامسة، ودي من أهم الجزئيات عندي، أن المفيد إمامهم كان بيقول أن في اتفاق بين أئمة الشيعة على القول بتحريف القرآن. قلنا النقطة الستة قبل أخش بقى في التفصيل، النقطة الستة أن احنا عندنا أربعة من علماء الشيعة المتقدمين بس هم اللي قالوا أن القرآن ده مش محرف: الطوسي والطبرسي وابن بابويه المعروف بالصدوق والشريف المرتضي. الأربعة دول هم الأربعة بس اللي قالوا أن القرآن ده مش محرف، وقلنا ان هذا الكلام كان منهم على سبيل التقية، بدليل ان احنا لو رجعنا لكتب هؤلاء ومصنفاتهم سنجد ان هم رووا عشرات ومئات من الروايات التي تثبت تحريف القرآن، ومع ذلك لم يعقبوا عنها ولو بتعقيب واحد. دي كانت جزئية عايز أأكد عليها. طيب الجزئية التانية بقى، وتعالوا أخش شوية في التفاصيل، وعايز أظهر معايا كتاب من كتب الشيعة
الكامران،
وهو كتاب من أهم كتبهم اللي بيعتمدوا عليه، والكتاب ده مؤلفه رجل من أعظم ثمانية رجال في المذهب الشيعي. المذهب الشيعي زي ما احنا عندنا، احنا مثلا عندنا الكتب الستة: البخاري ومسلم، الترمذي، أبو داود، والنسائي، ابن ماجه، وبعضهم زود التسعة، زود سنن الدارمي وسنن وموطأ مالك ومسند أحمد. عندنا دي الكتب، عندنا بنسميها الكتب الأصول المعتمدة عندنا في ديننا عند أهل السنة. الرافضة عندهم 8 كتب أصول. مؤلف هذا الكتاب هو واحد من هؤلاء الثمانية، وهو النوري الطبرسي. ياريت كده الكاميرا تيجي معايا. هذا الكتاب من البداية ناخد بالنا كده، يقول: هذا كتاب لطيف وسفر شريف، سمي بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. نشوف مقدمته، بيقول: هذا كتاب لطيف وسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القرآن، في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ماذا يريدون؟ كتاب كامل حوالي 400-500 صفحة، صنف على هذا الأساس.
تمام.
إنه يثبت تحريف كتاب رب الأرباب. ولو جينا هنا بصينا وهو بيذكر بقى يريد بقى نبص كده معنا في الجزئية دي بيقول إيه؟ بيقول الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات على تغيير أهو تغيير بعض الكلمات والآيات والصور كل ده. وبعد كده بيقول وهي كثيرة جدا حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث.
نعم.
2000 حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد وغيره من العلماء. لما أنا أفاجأ النهاردة عندي كتاب بهذه الصورة وبهذا الحجم بدأ يتكلم على أن القرآن محرف بهذه الصورة، هل مش الواجب علي الآن أن أنا أبدأ أقول للناس يا جماعة خدوا بالكم أدي الشيعة اللي الناس بيقولوا إحنا عايزين التقارب معاهم ومش التقارب معاهم، كيف أتقارب مع هؤلاء وهم يطعنون في القرآن، يطعنون في الأصل الأصول، أهم شيء إحنا بنقدسه بنعظمه القرآن بتاعنا بيطعن فيه. وبعد كده نور الطبرسي يبدأ يجيب بقى إيه صور القرآن صورة صورة، ومع كل صورة يقول أدي الآية أصلها في القرآن كده وحرفت بهذه الصورة. يعني مثلا هنا مثلا نشوف يقول صورة البقرة، وخذوا بالكم إن كل تحريف هيحدث في الروايات اللي هيذكرها الآن النور الطبرسي هنفاجأ إن هي بتؤكد وتدعم أصول منهج الشيعة. يعني هو ما لجأ إلى التحريف إلا لإثبات عقيدته لأنه ما فيش دليل أصلا عليها. فيقول مثلا هنا إيه صورة البقرة ويذكر رواية يقول عن جابر ابن أبي عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي في علي فأتوا بصورة من مثله.
نعم.
يقول الآية دي نزلت كده، يعني أهل السنة أبو بكر وعمر وعثمان شالوا إيه على عبدنا في علي اللي هو الإمام يعني. فبيقولوا إن هي حرفت بهذه الصورة. طب ناخد مثال تاني من نفس الصورة بيذكر مثلا هنا بيقول إيه أدي في الكليني، الكليني في أصول الكافي يذكر رواية برضو عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لاحظوا فبدل الذين ظلموا قول في آل محمد في آل محمد وهنا بما نزلنا على عبدنا فيه علي. تعالوا مثلا نشوف مثلا صورة آل برضو في نفس الآية، شوف هنا في نفس الصورة قال برضو عن أبي جعفر قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. يعني سبحان الله، يعني برضو إقحام علي وآل بيته داخل الآيات. شوف هنا بقى لما يحب يتطول على الصحابة رضوان الله عليهم بيقول إيه، بيقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين بولاية الشياطين على ملك سليمان. إيه علاقة ملك سليمان بولاية الشياطين اللي هي بولاية أبي بكر وعمر وعثمان زي ما بيذكروا أنت ما تفهمش، ولكن هي أي حاجة بيحموها
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
بالضبط. هو بيحموها على أساس إيه؟ على أساس إن أنا أبدأ إن أنا أطعن في هذا الدين. يعني مثلا تعال معايا شوف مثلا سورة آل عمران.
نعم.
سورة آل عمران نشوف مثلا هنا إيه يقول هذه الآية نزلت هكذا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم بص معايا وآل عمران ها وإيه وآل محمد على العالمين فأسقطوا آل محمد من الكتاب. سبحان الله. يبقى إذن أنا لو جيت بقى مسكت بقى كتاب كده
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
وآل عمران على العالمين وزود إيه آل محمد.
تمام.
وده اللي يوضح لي بجلاء ليه الناس دي قالت بتحريف القرآن. قالوا بتحريف القرآن لعدة أمور. أول حاجة أنا عندي القرآن النهاردة إذا تحدث الله عز وجل عن الصحابة في القرآن ذكرهم بأوصاف عظيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي تهدم أصل الشيعة، تهدم دينهم، فيقول لك لا ده دين من صنعهم هم اللي زادوها. طيب أنا عندي النهاردة عقائد عايز أبثها على الناس والعقائد دي ليس لها أي دليل عندي، أي دليل مش موجود.
أعمل إيه؟ أنا أقول بقى أصل القرآن ده حرف. حرف ليه؟ علشان أقدر من خلال بقى أقول إن مقولة التحريف أصل فيه آيات اتشالت وفي صور اتشالت وفي حاجات اتحطت وفي حاجات زادت وفي حاجات نقصت، وبالتالي العقائد بتاعتنا بقى فيها مشكلة.
وتحريفهم يعني في أشياء عديدة، تحريفهم معنى الإله إلى معنى الإمام
بالضبط،
وتحريفهم معنى الرب في القرآن إلى معنى الإمام، وتحريفهم معاني المسجد والقبلة والكعبة إلى معاني الأئمة، والأمثلة
يعني
كثيرة.
أمثلة طبعا كثيرة جدا في هذا الباب. يعني اللي يقرأ فينا مثلا كده في تفسير مثلا الصافي أو تفسير القمي أو غيرها من التفاسير، هيجد أشياء إحنا مش ده ديننا ولا ده القرآن اللي إحنا بنقرأه. لما يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يقولون البعوضة علي. انت في ايه تقول لي علي معظم، وفي ايه تقول ان البعوضه علي؟ لما اجي النهارده اقول الصلاه والزكاه هم الائمه، لما اجي اقول قاتلوا ائمه الكفر، لدرجه يا استاذ ملهم ان المجلس بوب باب ان القران قسم الى قسمين، القسم الاول نزل في اهل البيت والقسم الثاني نزل في اعدائهم. لما يقولوا ان كل ايه، كل ايه ذكر فيها كفار، ذكر فيها منافق، ذكر فيها والعياذ بالله عدو للدين، دي المقصود بها الصحابة رضوان الله عليهم. المقصود، المقصود الآن أنا أهدم هذا الدين، ويزيد ويغطي إنه يطلع النهاردة ويقول لي، يطلع النهاردة ويقول لي إن القرآن ليس بحجة. القرآن ليس بحجة ليه؟ أصل مش حجة لأن الإمام مش موجود، وبالتالي لما يكون الإمام موجود نقدر نقول إن القرآن حجة. علشان كده القرآن كان بيقول من الآن في أول فيديو احنا عرضناه،
صح،
كان بيقول وإيه الفايدة من وراء حفظ القرآن. أو فعلا ده على دينه كده، الفايدة فعلا من حفظ القرآن، لأن مفيش قيم القرآن اللي هو الإمام، مفيش اللي هو يخلي القرآن حجة، مش موجود. وبالتالي إيه قيمة القرآن؟ وأنا أتحدى إن هم يطلعوا لعالم من علمائهم حافظ القرآن، بل اللي يتابع كده القنوات المتخصصة في الرد على الشيعة الرافضة زي قناة صفا وصال، يلاقون بيعرضوا مقاطع دائمة إن أئمته ناس أئمة كبار جدا بيقولوا عنهم آيات عظمى، ومع ذلك لا يجيد قراءة القرآن، فضلا إنه يكون حافظ القرآن أصلا. وده إن دل فإنما يدل على مدى استهانة هؤلاء وعدم إيمان هؤلاء بالركن الأساسي في ديننا، وأعظم دليل من الأدلة الموجودة عندنا القرآن. فإذا كان ده موقف في القرآن، فده موقف موجود علشان يسقطوا الدين أصلا. ودي الكلمة اللي كان قالها شاكر لما الرشيد يقول أنت ليه بتطعنوا في الصحابة؟ قال لأننا إذا طعننا في الناقلة أوشك أن نبطل الإيه؟ المنقول. وهو ده اللي بيتأهل. قرآن محرف، إذن لا قيمة له بين الناس. قرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام، إذن ليس له قيمة بين الناس. قرآن له ظهر وبطن، والبطن دي ما يعرفهاش إلا الإمام، إذن ليس له قيمة وسط الناس. وبالتالي سقط القرآن، إذن سقط الدين. وهذا ما يريد هؤلاء من أتباع عبد الله بن سبع اليهودي.
جميل. يعني ده كلام هنقدر نقول إحنا قلنا تفاصيل، ولكن قلنا موجز لمسألة موقف الشيعة الرافضة من القرآن الكريم. حننتقل إلى مسألة أخرى لأصحاب النبي محمد. ولكن دكتور شهاب، ممكن حد يقول دلوقتي أنتوا ليه بتتكلموا في هذا الوقت بالتحديد والكل منشغل بأشياء عديدة، ليه بتتكلموا عن الشيعة ومواقفهم من القرآن، من السنة، من الصحابة إلى آخره؟
سؤال في محله،
نعم،
ويجب أن يطرح. هل نعمل للإسلام على وتر واحد ولا على عدة أوتار؟ عدة أوتار، في اتجاه واحد ولا في عدة اتجاهات؟
كل
في عدة اتجاهات، قد تتساوى الاتجاهات وتتوازى، قد تفوق بعض الاتجاهات البعض الآخر، قد نقدم بعض الاتجاهات ونؤخر البعض الآخر، وأحيانا لازم إن احنا نشتغل في الاتجاهات على التوازي والتساوي بنفس الاهتمام، وممكن الاتجاه ده في 20 واحد والاتجاه ده في 70 وده في 1000 وده في 500. فانتوا يا 500 كتيبة الموقف السياسي وتوجيهه على مرضي الله عز وجل، وانتوا يا 200 كتيبة الموقف الاقتصادي وتحليل أموال المسلمين، وانتوا يا كذا حراس العقيدة والمجاهدة ضد الشبهات. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
كل رجل من الصحابة تخصص في مجال معين،
تخصص في مجال معين. هل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم بلاش مشاريع عودية، هل أوقف واجباته الدعوية والرسالية حتى ينتهي من الغزوات؟
أبدا.
الغزوات كانت شغالة من إمتى لحد إمتى؟ من بداية العهد المدني
لحد قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يا جماعة ان احنا نوقف شهر رمضان السنة دي علشان احنا مشغولين بغزوة كذا؟ طيب هل احنا تشريع الخمر بلاش نلتفت له دلوقتي، نأخر القوانين التشريعية او الاهتمام بما نزل من السماء لحد ما نهتم بتطهير المدينة من اليهود وكذا، ولا كان ماشي على التوازي؟ نفس القضية، هناك قوم ينشغلون الآن بالرياسة وتوجيه المسلمين نحو الأمثل والأصلح للبلد. يا رب يرزقنا من يحكم بيننا بالعدل والإنصاف ويقود هذه البلد إلى بر الأمان. وهناك من يعمل لحماية الأخلاق، وهناك من يعمل لترسيخ قواعد الدعوة في 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 الناس. فإحنا لازم نتكلم الآن عن الشيعة أو عن الروافض بمعنى أدق، لأنني أستطيع أن أوجز ما سأقوله الآن من خلال النصوص، والنصوص تشهد. شيلوا من فمك أدينك، مش عندكم مبدأ صحفي كده؟ من فمك أدينك، وإحنا ما بنفترش عليهم، إحنا بنجيب من الكتب بتاعتهم المعتمدة زي الشيخ أحمد مأشار، الكافي للكليني، وده 8 مجلدات في الأصول والفروع عندهم، وده القطب الذي عليه مدار روايات الثقات عندهم. على فكرة في 16199 رواية، اللي هو أفضل زي البخاري عندنا، عم هم بيقولوا زي البخاري عندنا، في 16199 رواية، منها 9485 ضعيفة ومكذوبة، وهو أوثق كتاب عندهم. وخد بالك معظم الروايات ده كلام بيروونه عن الأئمة، ولا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا النزر اليسير.
بالضبط،
لأن السنة عندهم مش عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنة عندهم ما نقل عن الأئمة، على عكس اللي عندنا تماما، ما نقل عن الاثنين معا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. هنجيب من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، وده لأبو جعفر القمي الصدوق عندهم شيخ الحفظة، وحنجيب من كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، أيضا ده لشيخ الطائفة الإمامية عندهم، وفيه أكثر من 13590 حديث وكتب أخرى. ليه بقى بنتكلم عنهم؟ أصل لو تسربوا إلى وادي النيل، لو تسربوا إلى بلد الأزهر، لو تسربوا إلى مصر التي ترفع راية العقيدة والشريعة وعلماؤها يجوبون البلاد شرقا وغربا، من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، من المحيط إلى الخليج، من القطب إلى القطب، لو تسربوا إلى هنا الله يعوض علينا. أقول لك ليه؟ أديك منشطات بقى بالطريقة فضل. الصحفية بتاعتك
فضل.
واحد، يفسدون الأخلاق. اتنين، يستبيحون الأعراض. ثلاثة، يقضون على التنمية الاقتصادية. أربعة، يحدثون الفتن في كل مكان يحلون فيه. خمسة، يسهلون للأعداء مهامهم ويمكنونهم من البلاد ليتعاونوا معهم. وما أمر ابن العلقمية عنا ببعيد، ونصر الدين الطوسي وغيره وغيره. تعال والعراق خير شاهد الآن. تعال حديك مجموعة من النصوص بعد ما تسمعنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا بنأكد، إحنا هنا بندافع عن الدين ونرجو لهم الهداية، وإحنا عايزين يدخلوا النار
يا رب، نسأل الله لهم
إحنا الهداية. نرجو لهم الهداية وأن يلتزموا بالطريق. هنجيب من قلب الكلام بتاعهم. عارف الناس دول خطر على الأمن المجتمعي، ودي إحنا بنهديها للمخابرات المصرية وبنهديها الأمن الدولة اللي ما زالت كوادره شغالة لحد دلوقتي بتستقصي الأخبار في كل مكان كما كان الوضع من قبل، لم يتغير شيء. بنقول لهم يا أمن الدولة ده شغلكم هو الحقيقي، بنقول لهم يا مخابرات مصر ده شغلكم الحقيقي، ولا يقل بحال عن رفع السلاح في مواجهة العدو. لابد الناس دي تترصد واحد واحد. وأمة لا إله إلا الله في مصر كلها معاكم قلبا وقالبا للتبليغ عن أي رافضي في مصر، حتى تحفظوا عليه حركاته وسكناته وأقواله، وتعد عليه كلماته، وأين حل وأين ذهب وأين راح وأين جاء، لأنه زي الفيروس، خلية مدمرة من إما تروح في جسم، والعياذ بالله ما ينفعش معاه غير البدر والكيمو ما بينفعش معاه. تعال اسمع أول حاجة بقى، سيدهم مين بقى؟ اسمع جميع الرافضة عندنا في مصر مين سيدهم وتجرسهم؟ روح الله الموسوي الخميني، مش ده سيدهم وتجرسهم؟ اسمع بيقول لك إيه، بيقول إيه عندنا في كتاب حتى لا ننخدع حقيقة الشيعة الروافض، صفحة 27 ل 28، بيقول في كتاب تحرير الوسيلة ده الخميني، احنا عندنا احنا اسمنا عند الروافض اسمنا النواصب واسمنا العوام العامة والنواصب واسمنا المخالفين، يعني بيقولوا علينا كده. بيقول ايه في تحرير الوسيلة جزء واحد صفحة 352، والاقوى الحاق الناصب اهل السنة بقى باهل الحرب، احنا بالنسبة لهم اهل حرب مش اهل سلام، الحاق الناصب باهل الحرب في اباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز اخذ ماله اين وجد وباي نحو كان. من اما تقابل واحد من اهل السنة تقدر تشفط ماله شفطه
سامح الخمس،
واهم حاجة ايه خذ ماله وادي الينا الخمس. اهم حاجة تجيب لي ايه انت عارف ابو سريع بقى والشغل بتاع ابو سريع لازم يقسموا لأدوا 10%، عارف الشلفط وملقط اللي بيصحوا في الشوارع، طلع عادي اللي في جيبك يا خد 10 جنيه بتاعتك اهي، هو ده شغل الحرامية الحقيقي. ده مش كده وبس، عايز اجيب لك ان يبقى خطر على الامن المجتمعي، ده بيستحملنا اموال الناس يعني خطر على التنمية الاقتصادية. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ ان انا صاحب شركة سني، هو هيعمل ايه؟ يحاول يسلط اللصوص ويشوف عصابات الفتاح الخزن واللي بيهجموا على الشركات يولعوا في شركتي. ولذلك أنا بأقدم بلاغ لكل من يهمه الأمر، وراء الحرائق اللي بتجتاح مصر عدة جهات، من هذه الجهات الروافض في مصر لأن يهمهم وقف التنمية، المهم أن يفوز بمالي ما قدرش يفوز به يولع فيه
بنصوصهم.
ده في رجل كبير جدا في الجهاز الاستخبارات قال أن إيران بتدفع في مصر 500 مليون دولار علشان نشي الفوضى.
طيب
هو ده الكلام،
ما
500
مليون، ما هو بالدليل وبالنصوص
500 مليون دولار عشان ينشر فوضى.
والله وليس ذلك ببعيد، احنا بنقول هي جهة من الجهات وهناك جهات اخرى حتى لا يتوهم احد اننا نحصل انها لم في جهة معينة. طيب وممكن يعمل حاجة تانية فيه علشان يوقف التنمية الاقتصادية عندي، بدل ما يسرق مالي او بدل ما يحرقه، انت شركة بلاستيك حنزل قصاد منك بشركة بلاستيك تانية وانت بتصنع بخمسة وبتبيع بسبعة يطلع لك قرش منها، انا حنزل وصنع بعشرة وبيع بخمسة، الناس هتروح لمين؟ للي بيبيع بخمسة. أنا هيحصل لي إيه اللي بكسب يا أهل السنة اللي بكسب في بلدي لقمتي وبنم اقتصادي؟ هقع، مش هعرف أجيب التكلفة، هفلس، هقفل، مين هيرجع يمسك اقتصاد البلد بعد كده؟ هو دي طرق مخططة ودي عايزة تدرس. تعال عايز أقول لحضرتك عنهم حاجة تانية،
ده اللي موجود الآن في البحرين.
نعم،
يعني البحرين الآن 70% من اقتصاد البحرين في أيد الرافضة، وده اللي بدأ يوجد الآن في المملكة، الشركات الصناعية الكبرى في المملكة في السعودية شركات رافضية، وده اللي بدأ يظهر الآن في الكويت.
جبت أنا حاجة من عندي والله العظيم، هذا تحليل شخصي للعبد لا أنفع محلل ولا لا،
إن شاء الله.
أنا بقرأ النص وأقول لك إزاي يعمله.
فضل.
يخطف مالك بيسرقه، ما قدرش ينزل بشركة تهدك ويطلع هو مكانك يسيطر على الاقتصاد عشان يزلك بعد كده ويتحكم فيك، ما قدرش علي وعلى أعدائي يولع. طيب تعال شوف دي الأخطر بقى، أولئك قوم لا يقيمون لنا وزنا ولا حرمة، أهل مصر سنة. طيب لما يبقى في وسطهم هذه الفيروسات هيعمل إيه في مجتمعنا؟ أنت عارف الاغتيالات المنظمة اللي بتتعمل في العراق؟ اسألوا الشيخ طه الدليمي وادخلوا على موقع دفاع عن السنة وموقع البرهان وموقع كذا، كلها متخصصة، وقرأوا اللي بيعملوه هناك ميليشيات بدري وفارق القدس ومش عارف ايه، بيذبحون ذبحا بيوصفون الناس جسديا لمجرد ان بسمه عمر وابو بكر وعائشة وزينب لمجرد ان يشتبه ان اهل السنة. ده انت اي عمليات اغتيال منظمة هنا ومحدش عارف مين اللي قتل؟ جهات كثيرة، من ضمن الجهات التي ينبغي ان تضع في الاعتبار جهات ايه؟ الرافضة اللي بدأوا يكثرون في مصر. اقول لك الدليل على كده، احنا عند الرافضة ايه، مسلمين ولا كفرة؟
كفرة.
ده بإجماع آرائهم، ده كتاب اسمه لله ثم للتاريخ.
نعم.
لواحد منهم السيد حسين الموسوي جاي فيه أشياء عجيبة، من ضمنها بيقول انت أجمعته على كفر ايه؟ أهل السنة، وحجيب لك نص منه بعد شوية. اسمع بس النص ده كده، النص ده في الكتاب بتاع حتى لا ننخدع صفحة 48، لك أنا لما بكافر عند الرافضة ده معناه ايه؟
حلال الدم،
حلال الدم، حلال العرض. يبقى تفشي المنكرات في المجتمع، يبقى تفشي الاغتيالات، يبقى ماليش عصمة. اسمع بيقول ايه، يقول آيتهم العظمى ومرجعهم أبو القاسم الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة في المعاملات جزء 2 صفحة 11 طبع الدار الهادي بيروت، بما نصه لا شبهة في كفرهم أي أهل السنة لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحدة منهم هم عندهم 12، لو إحنا ما بنؤمنش بال 12 دولة يبقى كفرة، لو أمننا ب 11 وسيبنا واحد نبقى كفرة برضه، والاعتقاد بخلافة غيرهم. طب لو أمننا بال 12 إمام عندهم لا مش كده وبس، ده احنا يلزم حاجتين،
لازم تكفر،
اؤمن بال 12 امام واكفر بامامه ابي بكر وعمر وعثمان. شفت المأساة؟ لو انا امنت بال 12 امام ناقص واحد ابقى كافر، لو امنت بال 12 امام كلهم ولم اكفر بامامه ابي بكر وعمر وعثمان ابقى كافر برضه. وبالعقائد الخرافيه الى اخره يقول لك ايه، وهذا كله يوجب الكفر والزندقه. يبقى احنا عندهم كفار وزنادقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة. طب اسمع بيقول ايه بقى الخوئي جزء 2 صفحة 12 في الكتاب السابق، لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين أهل السنة. طيب اسمع بيقول ايه بعد كده علامتهم السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم، علامة العلماء وتاج الفقهاء، رئيس الملة والدين، جامع المعقول والمنقول، مهذب الفروع والأصول. يا ستير يا رب وسع يا جدع. هيقوله المعلم الكبير ده بقى، اسمع بيقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين جزء 2 صفحة 188 طبع بيروت، وأما سائر المخالفين، كلمة المخالفين ترجمها على طول يعني إيه؟ أهل السنة، ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، يعني واحد من أهل السنة ما بيعديناش ولا بيعمل فينا أي حاجة ولا بيتكلموا في حاله، والشيعة حبايبنا وإخواتنا والوحدة الإسلامية يا جدعان، الوحدة الإسلامية يا ناس، يعني ما سمنا على عسل معاهم. ده عندهم إيه بقى؟ شوف، أما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة. ده الجماعة اللي قاعدين يقولوا ده احنا يا جماعة أبناء دين واحد ونتعاون وإيدنا مع بعض ضد الصهاينة. قال إيه، هم مش شغالين مع الصهاينة والأمريكان أصلا من تحت لتحت، ما بالك بقى باللي بيحاربهم وبيكشف بطلانهم ويبقى عندهم شكله ايه ده بقى؟ ابليس ده ولا ايه؟ بقول لك الناس دول احنا ليه بنتكلم عن الشيعة؟ دول خطر على الامن المجتمعي. طيب بالله عليك شوف النص العجيب ده صفحة 60، اسمع كده يا هادي، يا هادي على النص ده، والله العظيم الواحد لما اقراه انا شعري شاب اصلا من حاجات كتير، بالوراثة، بالانفعالات لاجل الدعوة، بالأخبار اللي زي دي كده. الشيعة يستبيحون دماء أهل السنة شرفهم الله تعالى، وأنهم في حكم الكفار. شوف بقى، روى شيخهم محمد بن علي ابن بابوية أو بابوي القمي والملقب عندهم بالصدوق ورئيس المحدثين، ده رقم 2 عندهم. يعني احنا عندنا البخاري ومسلم، هم عندهم الكليني والصدوق، ده رقم 2 عندهم، في كتابه علل الشرائع صفحة 601 طبع النجف، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق رضي الله عنه، بحب وأموت في جعفر الصادق ده، بس بطريقتنا أهل السنة في الأخبار الصادقة عنه مش بالكذب اللي افتروه عليه. داود بن فرقد بيقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، يعني الناصب أهل السنة السني، قال حلال الدم. بقى جعفر الصادق يقول كده، حلال الدم ولكن اتق عليك، يعني ما توقعش نفسك، اقتله واجري، اقتله وابكي، اقتله زي بيقول لك ضربني واشتكى وسبقني، ولا ضربني وبكى وشبقني وسبقني واشتكى، اهو حلال الدم ولكن اتقي عليك. اسمع بقى الفقره اللي تشيب، فان قدرت ان تقلب عليه حائطا او تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل، يعني هات خبره عشان ما يبقاش في الرمى يقول فلان قتلني من الرافضة. قلت فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه، اللي تقدر تدفنه من فلوسه، اللي تقدر تلهفه، اللي تقدر تضيعه عليه اعمله. عرفت ليه احنا لازم نتكلم عن هؤلاء الناس بهذه الطريقة؟ طيب اسمع الفقرة صفحة 64 وانت راجل صحفي،
نعم،
وركز فيها كويس قوي. ليه دلوقتي بالذات بدأ سهم الشيعة الروافض يظهر في مصر؟ علشان ضرب الطيار الإسلامي خاصة السلفية اللي واقفين لهم بالوحدة. احنا عندنا قناة الرحمة بالنسبة لهم اسمها قناة ايه؟
الضلال والفتنة
الوهابي، سمينا كده وانت عارف اليوتيوبات اللي معمولة على انت مش عملنا لقاءات متعددة قبل كده
عن الكلام ده.
احب الصحابة ولا اخسر آل البيت. احب الصحابة ولا اخسر آل البيت. طيب اسمع كده بقى، ليه دلوقتي بيعملوا كده؟ علشان يضربوا التيار الاسلامي في مصر، لان دول مشتهرين بالغادر. الناس دول نشرت مجلة روزا اليوسف وهي مش مصدقة عندي، لكن القراء مش كل حاجة مش مصدقة، يعني برضو الحكم الانصاف، في اخبار مفبركة وفي اخبار صادقة، احنا منصفين. فتعال نشوف الخبر ده والقرائن بتأيده. نشرت مجلة روزا اليوسف في عددها 3409 بتاريخ 11/10 سنة 93، يعني من كام سنة؟ 7 و12 كام؟ 19 سنة. تحقيقا عن الشيعة في مصر نقتطف منه هذا الخبر، بيقولوا لإزالة الحاجز النفسي بين الشيعة وبين الأجهزة الأمنية. هم عارفين إن مش مقبولين هنا، فعلشان يوصلوا ناحية الأجهزة الأمنية ويخلوهم يدخلوا البلد مثلا، عرض الشيعة في مصر في منشوراتهم عرضا غريبا وطريفا، حيث طلبوا من الجهات الأمنية في مصر استخدام الورقة الشيعية في مواجهة تيار الجهاد والجماعات المتطرفة، لأن الشيعة حسب قولهم هم الأقدر على كشف التيارات السلفية وتعريتها وفي فتح فتاوى ابن تيمية حسب قولهم أيضا التي يستخدمها المتطرفون في القتل ونشر الفوضى والاضطراب. عرفت ليه هم جايين هنا؟ طب اسمع، لو وصلوا للمناصب، هو مش ممكن واحد من المترفضين دول يكون استاذ جامعه؟ وانا سمعت ان فيه استاذ طب كبير بيأيدهم.
التقرير كان فيه دكتوره وكان فيه محامي
دول بقى هيبقى منهم واحد في الشرطه، واحد في الجيش، واحد في الجامعه، واحد في مناصب. اللي في المناصب دول لهم دور ولا مالهمش؟
بالتأكيد.
اسمع بقى، ومعلش انا طولت عليك، اسمع الحته دي اهي. اسمع كده، صفحه 65 فقره 2، ماذا يفعل الشيعي بمن يخالفه من أهل السنة عندما يتولى مركزا في دولة ليست لهم اليد الطولة فيها؟ يعني واحد شيعي بلد زي مصر، هل الشيعة الروافض لهم يد طولة فيها؟
لا.
طب لما يتولى في بلد زي دي منصب وكيل كلية، عميد كلية، دكتور في مش عارف في ايه، رئيس في ايه، ما بالك لما يبقى في بلد هم ليهم السهم الكبير؟ بيقول لك لما يتولى في بلد هو ضعيف فيها يعمل ايه في الناس أهل السنة؟ اسمع، نترك الإجابة لشيخ طائفتهم شيخ الروافض أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه عندهم المعروف بالنهاية في مجرد الفقه والفتاوى، صفحة 302 طبعة 2 دار الكتاب بيروت 1400 هجرية، قال ما نصه: ومن تولى ولاية من قبل ظالم، يعني واحد من الروافض أو الشيعة يمسك ولاية أو حكم أو إمارة أو رئاسة أو إدارة في بلد سنة يعمل إيه؟ من تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم فليعتقد أنه متولي لذلك من جهة سلطان الحق، فليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان، ومهما تمكن، ده الأخطر بقى هو، ومهما تمكن الشيعي اللي يتولى أي منصب في أي بلد سنة، مهما تمكن الشيعي من إقامة حد على مخالف له من أهل السنة فليقمه، فإنه من أعظم الجهاد. يعني لما تخرب بيت واحد من أهل السنة وانت صاحب منصب، يبقى انت عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مجاهد في سبيل الله عز وجل. أقول لك بقى آخر حاجة،
آخر حاجة
والله ما هتصدقها، والله العظيم ما هتصدقها، انا ما كنتش مصدقها.
اتفضل
اسمع كده، بيتكلموا عن النيل ازاي. اما مش عاجبكم النيل جايين تسكنوها ليه؟ وده في كتبهم، في كتاب الكافي. الكافي ده بيساوي ايه عندنا؟ البخاري. الكافي ده اللي هو اكتر من 16000 روايه عندهم، وهو الكتاب الرقم واحد عندهم للكلين، وفي أكتر من 9500 رواية مكذوبة وضعيف. اسمع، وهم بيعترفوش بكده، هم بياخدوه كله على بعضه. في كتاب الكافي للكلين اللي هو زي البخاري عندنا، وفين هو البخاري؟ فين جزء 6 صفحة 386 ويراجعوا ورانا بالسند الموجود عنده. عن علي بن أصباط عن أبي الحسن الرضا قال: سمعته يقول، وذكر مصر. أبو الحسن الرضا ده واحد من الأئمة عندهم، ذكر مصر، جت سيرة مصر. فقال أبو الحسن الرضا أحد الأئمة الاثناشر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في فخارها. عارف الفخار بتاعنا، البريمة بتاعتنا اللي بتتصنع من بتصنع منها الأولى للإناوة والكلام ده، لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة. هو كذب الكلام ده بس صحيح عندهم. يعني يذهب بالغيرة يعني اللي يغسل رأسه من مية مصر من مية نيل مصر يورث الدياثة، يعني يرضى ان امراته وبنته تعمل المنكر والتجر بعرضه. طب جايين فيها ليه وتعملوا الحسينية بتاعتكم؟ في جزء 6 صفحة 391 من الكافي للكلين عندهم بالإسناد قال أمير المؤمنين اللي هو سيدنا علي، وده كذب عليه بس هو صحيح عندهم، ماء نيل مصر يميت القلوب. طب بتسكنوها ليه مدام هو كده؟ وفي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، وده أحد المراجع الثمانية عندهم الشيخ أحمد مقال، جزء 2 صفحة 58، باب كراهة غسل الرأس بطين مصر والتدلك بخزف الشام، وراح جايب حديث وقال الحديث اللي احنا قلناه اللي فات. طب أما هو كده انتوا عايزين توصلوا يعني مصر ليه؟
نعم.
معلش هختم بالكلمة ده،
اتفضل.
ليه بقى هم قاعدين يكونوا نفسهم في مصر هنا ويكونوا خلايا؟ إليك الفاجعة، هناك أخبار، ده من قلب الكتاب بتاعهم، هما بيشرحوا كتاب وسائل الشيعة، قال هناك أخبار عندنا تشير إلى أن في آخر الزمان ستخرج مجموعة من أهل مصر تسمى بالنجباء، تكون ناصرة للإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان، هم ليوث بالنهار قلوبهم كقطع الحديد. عارف النجباء دولة اللي بيكونوا خلاياهم في مصر دلوقتي اللي مستنيين المهدي المنتظر بتاعهم يطلع، هيطلعوا عشان يعملوا فينا ايه؟ يذبحون المسلمين أهل السنة ويبقرون بطونهم لأنهم شر من الكلب والخنزير وأولاد الزنا. عرفت اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي؟ خطر على المجتمع كله.
سلم يا رب.
ده احنا ما تكلمناش على نكاح المتعة اللي هم عايزين هم بيوصلوا للشباب. انا بقول للشيخ احمد قبل ما ندخل، هو انت تهالك الروافد يوصلوا عندنا بالشبهات؟
لا،
يقدروا يضحكوا على الناس ان القران محرف الكلام ده؟ ده اقل واحد عندنا في مصر قاعد على مصطبه، ايه ده انت عبيط يالا، القران ايه المحرف ده انت يالا، امال ربنا بيقول وان لا لحافظون، ايه ده انت يالا، هيعملوا كده؟
نعم.
مع احترامي للهجه دي، هي لهجه بلدي عندنا، انت بتقول يا ده اصحاب النبي يا كافر كفره يا كافر، امشي من هنا اذبحك.
نعم.
مش كده؟
نعم.
مش كده؟ هما مش هيجوا للناس من الناحية دي لأن عارفين إن الشبهات بتاعتهم ما تنطليش على أجهل واحد عندنا مع احترامنا ليه، فهو أفضل من أي واحد عندهم من العالم عندهم، إنما هيدخلوا للناس في مصر من ناحية إيه؟ الشهوات. عارف الشهوات يعني، والأموال. عارف الشهوات يعني إيه؟ عارف نكاح المتعة عندهم يعني إيه؟ يعني ممكن البنت اللي عندها 10 سنين تنكح متعة. والخميني عمل كده
يا رب. سلم
يعني
يا رب.
ممكن الواحد ينكح 1000 واحدة متعة مقابل 10 جنيه و15 جنيه.
يعني نتكلم فيها إن شاء الله بعد الفاصل، ولكن كان من الواجب علينا أن حضرتك توضح لنا أهمية هذه الحلقات بالتفاصيل وبالنصوص الموجودة في كتبهم. أسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية يا رب العالمين. إحنا دايما لما بنيجي نتكلم في هذه الشبهات وفي هذه الحلقات عامة مشاهدينا الكرام كما تعودنا هنا في قناة الرحمة، دائما نتكلم ونبين الحق بدون تسفيه للمخالف أو الوقوع في سب أو شتم أو هجوم أو تجريح، وإنما الدعاء بالهداية للجميع يا رب العالمين. هنتكلم في أمور عديدة بإذن الله رب العالمين مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أحمد جلال. إحنا لسه ما تكلمناش في موقفهم من السنة، موقفهم من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحنتكلم في يعني عقائدهم وعقائد بتنفرد بها الشيعة الرافضة، حنتكلم في أمور عديدة والشهوات وإلى آخره بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. Yeah.